كان قيمتها كم؟ 500 دينار. وعلى كل حال هذه أجوبة في الواقع لهؤلاء الذين يريدون مثل هذه الشبه، وإلا فإننا نعلم علم اليقين أن الله لا يفرق بين شيئين إلا وبينهما فرق أوجب التفريق في الحكم. طيب، قوله تعالى فقطعوا أيديهم، إذا قدر أنه ليس له يد يمنى، السارق لسراق ليس له يد يمنى، فهل تقطع اليسرى أو لا؟ نعم، في خلاف يا أخوان، منهم من يقول لا تقطع، لأن الله إنما نص على اليمنى فقط، يعني إنما جاءت الآية اليمنى فقط، واليسرى ما تقطع، ولأننا إذا قطعنا اليسرى فوتنا عليه منفعة اليدين كلتيهما، أليس كذلك؟ طيب، وهذا لا يمكن، كما قالوا إن عين الأعور لا تفقع بعين الصحيح، يعني رجل أعور عنده العين اليمنى فقط، فقع عين سليم اليمنى، هل تفقع عينه؟ هم ما فهمت. نعم، السؤال رجل سليم العينين، سليم العينين، فقع عين الأعور، نعم، لا بالعكس، نعم، أعور ليس عنده إلا العين اليمنى، فقع عين اليمين، عين رجل اليمنى وهو سليم، هل نفقع عين الأعور؟ نعم، المشهور من المذهب لا، لا نفقع، لأننا إذا فقعنا عينه فوتنا عليه البصر كله، وهو لم يفوت البصر على المجن عليه، وقد قال الله تعالى العين بالعين، وعين الأعور تؤدي البصر كله، فلا مساواة. فأقول إن بعض العلماء يقول إذا لم يكن للسارق إلا يد اليسرى فإنها لا تقطع، لأن ذلك يفوت عليه إيش؟ منفعة اليدين. ولذلك أمر الله عز وجل في قطاع الطريق أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، لأن لا تتعطل اليدين جميعا. فمنهم من يقول لا تقطع اليد اليسرى، ومنهم من يقول تقطع، وإذا فوتنا عليه ذلك فهو الذي جنى على نفسه بأننا إنما قطعناها، ليش؟ لأنه هو الذي صار، هو الذي جنى على نفسه. والمسألة تتجاذب فيها الأدلة. طيب، إذا لم يكن له يدان هل نقطع الرجل؟ لا، هذه لأنها ليست من جنسه، ما نقطع الرجل. طيب، إذا كانت اليمنى شلة نقطعها؟ شلة تقطع، هي عامة تقطع، ولا نقول إننا لا نقطعها ونقطع اليد السليمة، بل نقطع الشلة. طيب، قوله فاقطعوا أيديهما، هل يجب علينا عند القطع أن نفعل ما يمنع نزيف الدم، ولا نتركه ينزل الدم يموت؟ الأول، يجب أن نفعل ما يمنع نزيف الدم وأن لا ندعه يموت، لأن المقصود قطع اليد. طيب، هل يجوز أو يلزم أن نبنج هذا السارق عند قطعه؟ نعم، يجوز أن نبنج هذا، لأنه يحصل القطع على البنت وعدمه، بخلاف القصاص. لاحظ، لو أن رجلا قطع يد إنسان وحكمنا بالقصاص وقال بنج يده علشان قطع يد الجانب، فإننا لا نبنجه، بل نذيقه الألم كما أذاق هو ألم المجني عليه، وهذا فرق واضح. فيما سبق يحسمون الدم بأن يأتوا بزيت يغلونه على النار فإذا قطعت اليد غمسوا طرف الذراع بهذا الزي، وإذا غمس انغمس تسدت أفواه العروق. لكن في ظني الآن أن الطب ترقى وأنه يمكن إيقاف الدم بدون هذه العملية، والواجب أننا نسلك أسهل ما يكون بالنسبة لإيقاف الدم، لأن المقصود هو إتلاف اليد وقد حصل. فإذا وجدنا طريقا يمكن فيها إيقاف الدم غير الحسم الذي ذكره العلماء واستعملوه فيما سبق فإننا نستعمله. طيب إذا سرق مرة ثانية، إذا سرق مرتين هل نقطع غير اليمنى؟ نقول إذا كان ذلك قبل القبض فإنه لا تقطع إلا اليد اليمنى، يعني لو سرق 20 مرة قبل أن نقطعه ما نقطع إلا يدا واحدة، فإن قطعناها أول مرة ثم سرق ثانية فإنها تقطع رجله اليسرى، لا يده اليسرى بل رجله اليسرى، لقول الله تبارك وتعالى في المحاربين فاقطعوا أيديهم، نعم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يكون اليد اليمنى والرجل اليسرى لئلا يتعطل جانب منه كامل عن المنفعة. فإن سرق ثالثة نعم فقد قال بعض أهل العلم لا قبل المسألة الأولى ذكرنا، بعض العلماء يقول إذا تكرر منه السرقة بعد القطع فإنه لا يقطع، لأن الله إنما أباح قطع اليد اليمنى فقط والأصل احترام المسلم فلا يقطع لو تكرر 20 مرة، ما لا يقطع إلا اليمنى فقط، لكن إذا لم يندفع أداه إلا بالحبس أو القتل فعلنا ما ينتفع به أداه. أما أن نقطع شيء من أعضائه والله عز وجل إنما ذكر قطع يد واحدة فلا، لكن المشهور عندنا المذهب أنه تقطع رجل اليسرى إلحاقا له لمن؟ في المحاربين. طيب فإن قطع الثالثة فإن سرق الثالثة فإنه لا يقطع، وقال بعض العلماء إنها تقطع يده اليسرى. كم يبقى عنده؟ رجل واحد. فإن سرق الرابعة فقال بعض أهل العلم إنها تقطع رجله اليسرى اليمنى، وش يبقى له؟ ما يبقى شيء. فإن سرق الخامسة سمع أحد العوام رجل يحدث في المسجد وقال هذا القول، قال تقطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم إن سرق قتل. فقال العام على البديهة، قال طيب بماذا يسرق وما له لا يدين ولا رجل؟ نعم لكن الواقع يمكن يسرق يعني باقي عنده الذراع ويستطيع يحوش المال بيده. نعم لا ما جاء في هذا السنة، إنما على كل حال الذي يظهر أننا لا نتعدى حد المحاربين، يعني نقطع يده اليمنى فإن عاد فرجه اليسرى فقط. من فوائد الآية الكريمة الحكمة في وجوب قطع يد السارق من قوله جزاء بما كسب، ومن فوائدها أن العقوبة من جنس العمل، وإن شئت فقل الجزاء من جنس العمل، لأنه لما سرق والغالب أن الأخذ والإعطاء بأيد باليمين قطعت يده. فإن قال قائل يلزم على قولكم بقطع الآلة التي سرق بها أن توجبوا قطع ذكر الزاني، فما الجواب؟ ايش؟ نعم الجواب على كل حال واضح لنا. الزاني ذكر الله له عقوبة خاصة والسارق له عقوبة خاصة. نعم لكن حتى أيضا في الحكمة المعقولة يعني هذا دليل سمعي لكن حتى بدل عقلي الضرر الذي يترتب على قطع الذكر ليس كالضرر الذي يترتب على قطع اليد لأن هذا يلزم قطع النسل ومصادمة ما يريده الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الأمة وهو تكثير النسل وحكم أخرى. فلذلك لم يجب الله تعالى أن يقطع ذكر الزاني بل أوجب الجلد والتغريب لغير المحصن والرجم للمحصن. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية بما كسب بما كسب نكالا من الله. وجه آخر معنوي وهو أنه لو كان السارق والسارقة مجبرين ما صح أن يعاقب. لماذا؟ لأن المجبر لا حكم لفعله حتى المكره على الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان فإنه لا يكفر. فالمهم أن في الآية ردا على الجبرية وما أكثر الردود على أهل البدع والحمد لله. بقية الفوائد إن شاء الله الدرس القادم. نعم يا أخي. نعم أخا أن يقطع. نعم
يقاضي
الحد على السارق كونه عبد الله بطر يقول انه يريد عند باب المسجد واحد يريد عبد الله بطر عند باب المسجد. نعم
لم يقاضي الحد على السارق.
نعم
إذا لم تقم الحد على
أساس
لكونه
مقتول باليوم. نعم.
فأول
أعور
الذي
استطاع
عنه
فكيف
يعني كيف
يقام
عليه
الحد؟ ما يقام عليه الحد. لكن الإمام يعزى لأن هذه عقوة معصية ليس في أحد. نعم. سؤال جيد. يعني لو حاول السارق أن يجري عملية لرد يده هل يمكن من هذا؟
لا
يمكن لأن المقصود نعم المقصود قطعها. طيب لو كان قصاصا اقتص منه ثم أراد أن يجري عملية لردها هل نقول القصاص حصل؟ نعم القصاص حصل لا شك ما في إشكال. لكن هل نقول إنه إذا ردها نمنعه؟ الظاهر أن لا نمنع بخلاف السرقة. السرقة للشارع قصد في إتلاف هذه اليد والقصاص المقصود منه أن تقطع يد الجاني كما قطعت يد المجني عليه. ولهذا لو أن المجني عليه لو فرض أنه رد يده وعادت سليمة 100% ما يقطع الجاني. وقت إخراجها من الحبس. نعم بطرف موجود أنت بطرف ما في هذا الورقة هذه بعد فضل ها؟ اليوم سافر؟ أجل يمكن هذا الجواب. نعم إيش؟ نعم لا 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 بد من اثنين. ايش؟ نعم نسامة في بلاد الكفر حرب يحاربون الآن في بلاد الكفار وسرق يؤجل إلى قمة الحد. نعم نعم ربع دينار والله هذا يختلف. يسأل أهل الذهب الذي يبيعون والدينار مثقال الدينار مثقال. نعم.
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء.
أظن فمن تاب. لا فمن تاب.
فمن تاب من بعد ذنبه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. هل انتهينا من الفوائد؟ ها؟ انتهينا منه؟ من طيب اقرأها الآن من اللي كتبها؟ الخمس الفوائد
أقرأها.
ايه اقرأ. نعم.
ذلك أن قطع أيديهما وخاط وفيه جميع ثمه ذلك وجوب القطع في كل سرقة ثم ذكر الشروط.
نعم.
الرابع وجوب قطع السارق يد السارق والسارقة وقطع اليمنى كما في السرقة في قراءته
بقطع اليمنى
بقطع اليمنى. الخامس أن الجزاء مسجلها.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية وذلك من عدة أوجه، من جهة السارق من جهة القطع ومن جهة جزاء بما كسب ومن فوائد الآية الكريمة ذكرنا أن الجزاء من جنس العمل. من فوائد الآية الكريمة الحكمة في إيجاب الحدود لقول الله تبارك وتعالى نكالا من الله، والنكال هنا يكون للغير كما قال الله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. فإن من علم أن يده ستقطع بالسرقة سوف ينكل عنه ولا يسرق. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن الله سبحانه وتعالى مع كمال رحمته ورأفته فإنه شرع الحدود وأوجبها، شرعها وأوجبها لأن ذلك عين الرحمة، إذ لولا الحدود لفشت بين الناس المعاصي، لكن الحدود تردعهم إذا لم يردعهم الإيمان. ولهذا يقولون إذا خلى الإنسان من الوازع الديني فإنه يقرع بالرادع السلطان. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله وهما العزة العزيز الحكيم، وما أكثر ما يقترنان في القرآن الكريم لأن بهما تمام السلطة وكمالها. والعزيز يعني أنه ذو العزة، والعزة ذكر ابن القيم رحمه الله لها ثلاث معاني، العزة بمعنى الغلبة، ومنه قوله تعالى ليخرجن الأعز منها الأذل. ومنها قول الشاعر: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. المعنى الثاني للعزة يعني أنه سبحانه وتعالى ممتنع عن كل نقص، مأخوذ من الأرض العزاز يعني الصلبة التي لا يعني لا تنال إلا بقوة ومعاود كبيرة وحديدة. والثالث العزة التي هي كماله أي كمال وصفه، وهو العزيز بعزة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني. أما الحكيم فإن الحكيم مشتق من معنى المعنى الأول الحكم والمعنى الثاني الحكمة، لأن هذه المادة الحاء والكاف والميم تدل على هذين، على الحكم وعلى الحكمة يعني الحكام. فأما الحكم فإن حكم الله تعالى نوعان: النوع الأول الحكم القدري، والنوع الثاني الحكم الشرعي. مثال الأول قول الله تبارك وتعالى عن أخي يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني يقدر. هذا حكم كوني، والحكم الكوني لا بد من وقوعه. إذا حكم الله تعالى بالشيء كونا فلا بد أن يقع. أما الحكم الشرعي فمثله قوله تعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، يعني حكما شرعيا. وأما قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فالظاهر أنها شاملة، وإن كان السياق يقتضي أن المراد به الحكم الشرعي، لكننا نقول إن السبب إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقول من أحسن من الله حكما يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي. الحكم الكوني ذكرنا أنه لا بد من وقوعه. الحكم الشرعي إذا حكم الله على أحد بشيء شرعا هل يلزم منه الوقوع؟ الجواب لا، لأن من الناس من لم يحكم بما أنزل الله ولم يمتثل أمر الله فلا يلزم من الحكم الشرعي أن يقع المحكوم به، لأنه شر، والشر قد يخالف وقد يوافق. أما الحكمة فإنها وضع الشيء في مواضعه على حد قول بعض السلف: إن الله تعالى لم يأمر بشيء فيقول العقل ليته لم يأمر به، ولم ينهى عن شيء فيقول العقل ليته لم ينهى عنه. فهي وضع الأشياء في مواضعها. وأنت إذا تأملت أحكام الله تعالى الكونية وأحكامه الشرعية وجدت أنها في موضعها، فإن أدرك ذلك عقلك فهذا المطلوب، وإن لم يدرك فسلم الأمر لمن له الحكمة البالغة. نجد الشرائع مطابقة للحكمة تماما: الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، بر الوالدين، صلاة الأرحام وما أشبه ذلك، كلها مطابقة للحكمة. ونجد أيضا الأحكام الكونية مطابقة للحكمة: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالفساد الذي يكون في البر أو في البحر هو فساد، لكنه لحكمة عظيمة، وهي أن يرجع الناس إلى دينه ويكف عما كسبت أيديه من المعاصي. وهل مجرد يعني أحكام الله الكونية والشرعية كلها مطابقة للحكمة. ولكن لا يلزم من كونها مطابقة للحكمة أن يفهم الحكمة كل أحد من الناس، قد تخفى على كثير من الناس وقد تخفى على بعض الناس دون بعض، وما خفي عليك فكله إلى عالم. لما سألت المرأة عائشة رضي الله عنها ما بال الحائط تقي الصوم ولا تقي الصلاة، قالت عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن مجرد كون هذا الشيء محكوما به من قبل الله شرعا فإننا نعلم أنه بحكمة، مجرد كون الشيء يقع في أحكام الله الكونية وإن كنا لا يظهر لنا المصلحة فيه فإننا نعلم أنه بحكمة، فعلينا أن نستسلم وأن لا نعارض وأن نقول وأن لا نقول كيف ولا لما، لأن ذلك فيه اعتراض. اللهم إلا رجلا يريد أن يسأل عن الحكمة حتى يطمئن قلبه وحتى يعرف من صفات الله ما يعرف. الحكمة قالوا إنها نوعان، حكمة غاية وحكمة وضع الشيء على ما هو عليه، هذه أيضا لها حكمة. ممكن نقول صورية وغائية، فالصورية أن يكون الشيء على هذه الصورة، كونه على هذه الصورة هذا حكمة، كون الصلوات مثلا خمسا وفي أوقات مختلفة هذه حكمة، كونها تنقطع على وتر هذه حكمة، لا صلاة الليل ولا صلاة النهار، صلاة النهار وترها المغرب وصلاة الليل وترها النافلة المعروفة، هذه حكمة. كون هذه الأمور مشروعة لغاية أيضا حكمة. وهكذا أيضا المخلوقات هي على وضعها اللي عليه حكمة، والغاية التي تصل إليها هذه المخلوقات لا شك أنها حكمة. فصار الحكيم مشتق من الحكم والإحكام الذي هو الحكم، والحكم نوعان كوني وشر، والحكمة نوعان صورية وغائية. ومعنى صورية أي أن وجود الشيء على هذه الصورة المعينة حكمة، والغاية منه كذلك حكمة. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة حسن الختام في الآيات الكريمة، وأنها مطابقة تماما للأحكام التي ختمت بها. العزة يعني الغلب، من معناها الغلبة، ولا شك أن إيجاب قطع الأيدي يدل على العزة والغلبة وكمال السلطة. الحكمة أيضا تناسب القطع لأن فيها حكما صارما، وفيها أيضا حكمة بالغة جزاء بما كسب نكالا من الله. فلذلك كانت الجملة والله عز وجل حكيم مطابقة تماما لما ذكر في الآية الكريمة من قطع السارق وبيان الحكمة من ذلك. ورأيت في كتاب السيوطي الإتقان أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ يقول والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، فاستنكر الأعرابي هذا وقال أعد الآية، فأعادها مرة ثانية باللفظ الأول والله غفور رحيم، ثم قال أعدها فأعادها مرتين أو ثلاثا ثم أعادها على الصواب، فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الآن أصبت، لأنه عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. شوف كيف الفهم، وهو أعرابي ما درس، لكن واضح أن الله سبحانه وتعالى لو قال والله غفور رحيم ما ناسب وجوب القطع، هذا يناسب التوبة، فمن تاب من بعد قومه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. أما القطع فإنه يناسب العزة والحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على كل ناعق يقول إن قطع الأيدي وحشية، وأن ذلك يستلزم أن يكون نصف الشعر أشل ليس له إلا يد واحد، مأخوذة من قوله والله عزيز حكيم، فيقال بل هذه هي عين الحكمة وعين الصواب، لأنه لو ترك الناس لحصلت الفوضى وابتزاز الأموال والسطو على الآمنين، فكان قطع اليد لا شك أنه هو الحكمة. وانظر إلى الشعوب التي تطبق هذه الحدود الشرعية كيف تقل فيها الجريمة، وعلى العكس الشعوب التي لا تطبقها. وهذا كقول القائل إن قتل القاتل يعني كثرة إزهاق النفوس، وهذا أيضا مصادم تماما لقول الله تعالى ولكم القصاص حياة، فالقصاص هو الحياة لنا فيه حياة، لأن من هم بالقتل ثم ذكر أنه سيقتل نعم امتنع وكف عن القتل، ثم ليعلم أن المقتول ظلما لا بد أن يقتل قاتل، لقول الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، سلطانا شرعيا لأن له القصاص، وسلطانا قدريا لأن الله تعالى يمكن من العثور على هذا القاتل حتى يقتل، وهذا شيء مشاهد دائما يقتل القاتل ويهرب وإذا به يأتي بقدر الله عز وجل، وهذا داخل في قوله فقد جعلنا لوليه سلطانا أي قدريا وشرعيا، وكأن الأمر حاصل ولا بد، ولهذا قال فلا يسرف في القتل، كأنه قال لا بد أن يقتل أي ولي المقتول ظلما ولكن لا يسرف في القتل، وذلك لأن ولي المقتول ظلما قد تأخذه الحمية والغضب فيسرف في القتل، فنهى الله عن ذلك وجعل الأمر قصاصا. طيب يقول فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، فمن تاب من بعد ظلمه، من هذه شرطية ولعامة تعم السارق وغير السارق، كل إنسان يتوب من بعد ظلمه وأصلح ويصلح فإن الله يتوب عليه، يدخل فيها السارق أو لا؟ يدخل من باب أولى، لأنها في سياق الحكم على السارق، فإذا تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. والفائدة من هذه من هذا بعد ذكر اقطع أيديهما، الفائدة هو أن السارق قد تقطع يده، والحد هنا يكفر ما سبق من ذنب، لكنه في قرارة نفسه يريد أن يسرق إذا سنحت له الفرصة، فهل يتوب الله عليه في هذا الحال؟ لا، لأنه لم يتوب، لا بد أن يتوب، فلا يقال إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من فعل شيئا من هذه القاذورات وأصيب به في الدنيا فإنه كفارة له، يعني الحدود كفارة كما يدل عليه أيضا جزاء بما كسب، وهي فائدة لعلكم تحقون بفوائد الآية، أن الحدود كفارة لقوله جزاء بما كسب ولا يضاعف الله عليه الجزاء. فنقول الآية الثانية فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح هي في من تاب من بعد إيش؟ من بعد إقامة الحد عليه بالقطع، القطع يكفر ما مضى، لكن إذا كان من نية هذا السارق أنه إذا تسنى له السرقة سرق، فهل يتوب الله عليه؟ لا، لأنه لم يتوب إلى الله. ومثله من قتل قصاصا أيضا، لو كان في قلبه ما تاب من الفعل التي فعلها، وأنه لو تسنى له أن يقتل أحدا قتله فإن القصاص لا يكفر عنه، لأن هذا فيما بينه وبين الله وهو لم يتوب فيما بينه وبين الله. طيب إذن لو قال قائل هل الآية تعارض الحديث بأن الحدود كفارة؟ الجواب لا، الحدود كفارة لإيش؟ لما سبق ومضى. وأما ما يبقى في قلبه من إرادة المعصية فإنه لم يتوب. فمن تاب من بعد ظلمه ظلما، ظلم نفسه وظلم غيره، لأن المعصية إن تعدت إلى الغير ففيها ظلمان، ظلم النفس وظلم الغير، وإن كانت خاصة بالإنسان ففيها ظلم واحد وهو ظلم النفس. وعجب للإنسان المسكين أن يقدم على المعصية وهو يعلم أنه بذلك ظالم لنفسه، ولو أن أحدا أراد أن يظلمه لكان إيش؟ يدافع عن نفسه، يدافع عن نفسه ويمنعه من الظلم، فكيف لا يدافع عن نفسه بنفسه؟ ولكن الهوى يعمي ويصيب. المهم أن قولي من بعد ظلمه يشمل ظلم نفسه وإيه؟ وظلم غيره. وقوله أصلح أي أصلح ما فسد بظلمه، لأن الظلم يفسد القلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. فالمعاصي تفسد، فإذا أصلح فإن الله يتوب عليه، والإصلاح بتحقيق التوبة والعمل الصالح. وقوله فإن الله يتوب عليه، يتوب عليه أي يقبل توبته. واعلم أن لله تبارك وتعالى على عبده توبتين، الأول أو أنا التوبة الأولى التوفيق للتوبة، والتوبة الثانية قبولها من التائب. فمن الأول قوله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوب. تاب عليهم قبل أن يتوب ولا بعد؟ قبل، بدليل قوله ليتوب. هذه التوبة توبة التوفيق، أن الله يوفق الإنسان للتوبة فيتوب إلى رب عز وجل. وأما قبول التوبة فمثل قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ومثل هذه الآية: فإن الله يتوب عليه، أي يقبل توبته. وهل يصح بهذا أن الله يتوب عليه أن تكون بمعنى يوفقه التوبة؟ نعم، لا، لقوله فمن تاب، فهو الآن قد وفق. فإن الله يتوب عليه أي من هذا الظلم الذي تاب منه، فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. طيب قوله من تاب وأصلح، نحن قلنا أصلح ما فسد بظلمه، وذلك بتدارك الواجب إن أمكن تداركه، وبالإقلاع عن المحرم فلا يستمر عليه. هذا هو الإصلاح ولا بد منه. فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. الجملة هنا جملة مؤكدة، جملة مؤكدة في إيش؟ إن الله غفور رحيم، لمن أجل طمأنينة العبد التائب بأن توبته لن تذهب سدى. وقول غفور رحيم هذان اسمان كريمان من أسماء الله مقترنان كثيرا في القرآن، لأن بالأول زوال المكروه وبالثاني حصول إيش؟ المحبوب. فالأول غفور يعني للذنوب، والثاني رحيم يعني أنه يوصل الخير إلى عباده بمقتضى رحمته سبحانه وتعالى. الغفور هنا اسم فاعل أو صفة مشبهة أو صيغة مبالغة؟ نقول الظاهر والله أعلم أنها صيغة مبالغة، وليست اسم فاعل. اسم فاعل مثل قوله غافر الذنب وقابل التوب، لكن هذه صيغة مبالغة، وجاءت بصيغة المبالغة لكثرة غفران الله تعالى لعباده ولكثرة من غفر لهم، فما أكثر ما يغفر الله لنا ذنوبنا بما شرع لنا من أسباب المغفرة، وما أكثر الذين غفرت ذنوبهم. فلهذا جاء هذا الاسم بصيغة المبالغة. فما هي المغفرة؟ المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، هذا معناه. وإنما قلنا بهذا من أجل أن يطابق الوصف الحسي الوصف المعنوي للوصف الحسي، لأنهم يقولون أنها مشتقة من المغفر، والمغفر هو ما يغطي به المقاتل رأسه يتقي به السهام. وإذا تأملت المغفر وجدت أنه حصل به إيش؟ شيئان، الستر والوقاية. إذن فالغفور معناه الساتر لذنوب عباده الواقي لهم من عذابهم. وما أكثر الذنوب، لو أن الله تعالى أطلع الناس على ذنوبنا لكان كما قال القحطاني رحمه الله في النونية: والله لو علموا خبيئة سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى كشف الذنوب لكان الإنسان يهجر، لكن من لطفه عز وجل أنه يستر. وفي النهاية لا يعاقب عليه، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يوم القيامة يخلو بعبده المؤمن وحده ويقرر بذنوبه، يقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، ويقر ما يستطيع أن ينكر، فيقول الله له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، أقيك عذابها وعقوبتها مع سترها. رحيم أي ذو رحمة، ذو رحمة بالغة. قال الله تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم إيش؟ ذو رحمة واسعة. والرحمة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل في القرآن والسنة وإجماع السلف. وقد أنكرها أهل التعطيل الذين حكموا على الله بعقولهم وتركوا الكتاب والسنة، لأن من أصول عقيدتهم أن تلقي الصفات من العقول، من العقول، فما اقتضى العقل نفيه وجب نفيه، وما اقتضى إثباته وجب إثباته، وما لم يقتضي نفيه ولا إثباته توقفوا فيه. ويقول شيخ الإسلام إنهم انقسموا في قسمين: بعضهم توقف فيه وأكثرهم نفاه، قال لأنه لابد من دليل إيجابي على ثبوته، وأنت ترى أن هذا الأصل الخبيث يستلزم تكذيب ما جاء في القرآن وإثبات ما لم يأتي في القرآن، لأنهم إذا قالوا إذا أثبت العقل شيئا أثبتناه، يعني سواء وجد في الكتاب والسنة أم لا، وإذا نفى شيئا نفيناه. هذا في معبودهم وإلههم يتصرفون هذا التصرف. ولا شك الإنسان إذا تأمل هذه القاعدة الخبيثة لوجدها خطرا عظيما، ولولا أنهم يعذرون بأنهم قالوا ذلك تأويلا لكان أمرهم خطيرا جدا. نحن نؤمن بأن الله تعالى رحمة، هم لا ينكرون الرحمة يعني إنكارا، يعني أنهم ينكرونها إنكار تكذيب، لكنهم ينكرونها إنكار تأويل. ولذلك لم يكفروا، لو أنهم أنكروها إنكار تكذيب إيش لكفر، يعني هذا تكذيب الخبر، لكنهم ينكرونها إنكار تأويل ويقولون إن الرحمة استلم. الرحمة هي الثواب أو إرادة الثواب. إما الثواب، وتعلمون أن الثواب شيء منفصل عن الله عز وجل، مخلوق بائن من الله، وإرادة الثواب صفة في ذات الله، لكنهم يقرون بالإرادة، يثبتون الإرادة التي هي أحد أو التي هي إحدى الصفات السبع. وعجبا أنهم يثبتون الإرادة بطريق خفي وينكرون الرحمة مع أن طريقها واضح. الإرادة يقولون نحن نستدل بأن الله مريد بالتخصيص، يعني
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.
كان قيمتها كم؟ 500 دينار. وعلى كل حال هذه أجوبة في الواقع لهؤلاء الذين يريدون مثل هذه الشبه، وإلا فإننا نعلم علم اليقين أن الله لا يفرق بين شيئين إلا وبينهما فرق أوجب التفريق في الحكم. طيب، قوله تعالى فقطعوا أيديهم، إذا قدر أنه ليس له يد يمنى، السارق لسراء ليس له يد يمنى، فهل تقطع اليسرى أو لا؟ نعم، في خلاف يا أخوان، منهم من يقول لا تقطع، لأن الله إنما نص على اليمنى فقط، يعني إنما جاءت الآية اليمنى فقط، واليسرى ما تقطع، ولأننا إذا قطعنا اليسرى فوتنا عليه منفعة اليدين كلتيهما، أليس كذلك؟ طيب، وهذا لا يمكن، كما قالوا إن عين الأعور لا تفقع بعين الصحيح، يعني رجل أعور عنده العين اليمنى فقط، فقع عين سليم اليمنى، هل تفقع عينه؟ أما فهمت؟ نعم، السؤال رجل سليم العينين، سليم العينين، فقع عين الأعور، نعم، لا بالعكس، نعم، أعور ليس عنده إلا العين اليمنى، فقع عين اليمين، عين رجل اليمنى وهو سليم، هل نفقع عين الأعور؟ نعم، المشهور من المذهب لا، لا نفقع، لأننا إذا فقعنا عينه فوتنا عليه البصر كله، وهو لم يفوت البصر على المجن عليه، وقد قال الله تعالى العين بالعين، وعين الأعور تؤدي البصر كله، فلا مساواة. فأقول إن بعض العلماء يقول إذا لم يكن للسارق إلا يد اليسرى فإنها لا تقطع، لأن ذلك يفوت عليه إيش؟ منفعة اليدين. ولذلك أمر الله عز وجل في قطاع الطريق أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، لأن لا تتعطل اليدين جميعا. فمنهم من يقول لا تقطع اليد اليسرى، ومنهم من يقول تقطع، وإذا فوتنا عليه ذلك فهو الذي جنى على نفسه بأننا إنما قطعناها، ليش؟ لأنه هو الذي صرف، هو الذي جنى على نفسه. والمسألة تتجاذب فيها الأدلة. طيب، إذا لم يكن له يدان، هل نقطع الرجل؟ لا، هذه لأنها ليست من جنسه، ما نقطع الرجل. طيب إذا كانت اليمنى شلة نقطعها؟ شلة تقطع، هي عامة تقطع. ولا نقول إننا لا نقطعها ونقطع اليد السليمة، بل نقطع الشلة. طيب قوله فاقطعوا أيديهما، هل يجب علينا عند القطع أن نفعل ما يمنع نزيف الدم، ولا نتركه ينزف الدم يموت؟ الأول يجب أن نفعل ما يمنع نزيف الدم وأن لا ندعه يموت، لأن المقصود قطع اليد. طيب هل يجوز أو يلزم أن نبنج هذا السارق عند قطعه؟ نعم يجوز، يجوز أن نبنج هذا، لأنه يحصل القطع على البنج وعدمه، بخلاف القصاص. لاحظ، لو أن رجلا قطع يد إنسان وحكمنا بالقصاص وقال بنج يده علشان قطع يد الجانب، فإننا لا نبنجه، بل نذيقه الألم كما أذاق هو ألم المجني عليه، وهذا فرق واضح. فيما سبق يحسمون الدم بأن يأتوا بزيت يغلونه على النار، فإذا قطعت اليد غمسوا طرف الذراع بهذا الزيت، وإذا غمس انغمس تسددت أفواه العروق. لكن في ظني الآن أن الطب ترقى وأنه يمكن إيقاف الدم بدون هذا العمل، والواجب أننا نسلك أسهل ما يكون بالنسبة لإيقاف الدم، لأن المقصود هو إتلاف اليد وقد حصل. فإذا وجدنا طريقا يمكن فيها إيقاف الدم غير الحسم الذي ذكره العلماء واستعملوه فيما سبق فإننا نستعمله. طيب إذا سرق مرة ثانية، إذا سرق مرتين هل نقطع غير اليمنى؟ نقول إذا كان ذلك قبل القطع فإنه لا تقطع إلا اليد اليمنى، يعني لو سرق 20 مرة قبل أن نقطعه ما نقطع إلا يدا واحدة، فإن قطعناها أول مرة ثم سرق ثانية فإنها تقطع رجله اليسرى، لا يده اليسرى بل رجله اليسرى، لقول الله تبارك وتعالى في المحاربين فاقطعوا أيديهم، أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يكون اليد اليمنى والرجل اليسرى لئلا يتعطل جانب منه كامل عن المنفعة. فإن سرق ثالثة نعم فقد قال بعض أهل العلم لا قبل المسألة الأولى ذكرناها، بعض العلماء يقول إذا تكرر منه السرقة بعد القطع فإنه لا يقطع، لأن الله إنما أباح قطع اليد اليمنى فقط، والأصل احترام المسلم فلا يقطع لو تكرر 20 مرة، ما لا يقطع إلا اليمنى فقط، لكن إذا لم يندفع أداه إلا بالحبس أو القتل فعلنا ما يندفع به أداه. أما أن نقطع شيء من أعضائه والله عز وجل إنما ذكر قطع يد واحدة فلا، لكن المشهور عندنا المذهب أنه تقطع الرجل اليسرى إلحاقا له لمن؟ في المحاربين. طيب فإن قطع الثالثة فإن سرق الثالثة فإنه لا يقطع، وقال بعض العلماء إنها تقطع يده اليسرى. كم يبقى عنده؟ رجل واحد. فإن سرق الرابعة فقال بعض أهل العلم إنها تقطع رجله اليسرى أألم وشبال ما بشر. فإن سرق الخامسة سمع أحد العوام رجل يحدث في المسجد وقال هذا القول، قال تقطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم إن سرق قتل. فقال العام على البديهة، قال طيب بماذا يسرق وما له لا يديه ولا رجل؟ نعم، لكن ذاك الوقت يمكن يسرق، يمكن يسرق يعني باقي عنده الذراع ويستطيع يحوش المال بيده. نعم، لا ما جاء في السنة. إنما على كل حال الذي يظهر أننا لا نتعدى حد المحاربين، يعني نقطع يده اليمنى فإن عاد فرجه اليسرى فقط. من فوائد الآية الكريمة الحكمة في وجوب قطع يد السارق من قوله جزاء بما كسب، ومن فوائدها أن العقوبة من جنس العمل، وإن شئت فقل الجزاء من جنس العمل، لأنه لما سرق والغالب أن الأخذ والإعطاء بأي يد باليمين قطعت يده. فإن قال قائل يلزم على قولكم بقطع الآلة التي سرق بها أن توجبوا قطع ذكر الزاني، فما الجواب؟ إيش؟ أي. نعم، الجواب على كل حال واضح لنا، الزاني ذكر الله له عقوبة خاصة والسارق له عقوبة خاصة. نعم، لكن حتى أيضا الحكمة المعقولة، يعني هذا دليل سمعي، لكن حتى بدليل عقلي الضرر الذي يترتب على قطع الذكر ليس كالضرر الذي يترتب على قطع اليد، إن هذا يلزم قطع النسل ومصادمة ما يريده الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الأمة وهو تكثير النسل وحكم أخرى. فلذلك لم يجب الله تعالى أن يقطع ذكر الزاني، بل أوجب الجلد والتغريب لغير المحصن والرجم للمحصن. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية، منين؟ بما كسب، بما كسب نكالا من الله. وجه آخر معنوي، وهو أنه لو كان السارق وسارق مجبرين ما صح أن يعاقب. لماذا؟ لأن المجبر لا حكم لفعله، حتى المكره على الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان فإنه لا يكفر. فالمهم أن في الآية ردا على الجبرية، وما أكثر الردود على أهل البدع والحمد لله. بقية الفوائد إن شاء الله الأسبوع القادم. نعم يا أخي. نعم، أخا أن يقطع. نعم،
شيخ
بارك الله فيكم، إذا لم يقوم الحد على السارق كونه عبد الله بطل، يقول إنه يريده عند باب المسجد، واحد يريد عبد الله بطرف عند باب المسجد. نعم،
لم يقم الحد على السارق.
نعم،
إذا لم تقم الحد على السارق لكونه مقتولا باليمنى.
نعم،
أو الأعور الذي قطع عنه، فكيف نضمنه؟
نعم،
كيف يقام عليه الحد؟
ما يقام عليه الحد، لكن الإمام أن يعزر، لأن هذه عقوبة معصية ليس في أحد. نعم، سؤال جيد، يعني لو حاول السارق أن يجري عملية لرد يده هل يمكن من هذا؟
لا.
ها؟ لا يمكن، لأن المقصود نعم المقصود قطعها. طيب لو كان قصاصا اقتص منه ثم أراد أن يجري عملية لربها، هل نقول القصاص حصل؟ نعم القصاص حصل لا شك، لا في إشكال، لكن هل نقول إنه إذا ردها نمنعه؟ الظاهر أن لا نمنع، بخلاف السرقة، السرقة للشارع قصد في إتلاف هذه اليد، والقصاص المقصود منه أن تقطع يد الجاني كما قطعت يد المجني عليه. ولهذا لو أن المجني عليه لو فرض أنه رد يده وعادت سليمة 100% ما يقطع الجاني. وقت إخراجها من الحبس. نعم بطر في وجود أنت لا بطر شنو هذا ما في هنا الورقة هذه بعد بطر ها اليوم سافر أجل يمكن هذا الجواب. نعم ايش نعم لا 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 بد من الاثنين ايش نعم نسمع في بلاد الكفر حرب يحاربون الآن في بلاد الكفار وسرق يؤجل عليه لقمة الحد. نعم نعم ربع دينار والله هذا يختلف، يسأل أهل الذهب الذي يبيعون والدينار مثقال، الدينار مثقال. نعم
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء.
أظن فمن تاب لا فمن تاب
من تاب من بعد ذنبه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله هو الرحيم. هل انتهينا من الفوائد؟ ها؟ انتهينا من طيب اقرأها الآن من اللي كتبها؟ الخمس الفوائد
أقرأها
أي أقرأها؟ نعم
ذلك
أن
تضع أيديهما مخاطبة في جميع الأمة ذلك أن تضع كل سارقة ثم ذكر مشروع
نعم
أبراد وجود تضع السارق يد
السارق والسارق وتضع اليمنى ولو
يشوف كما في السارق في مقراج بقطع اليمنى بقطع اليمنى الخامس أن
الجزام نعم بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية، وذلك من عدة أوجه، من جهة السارق، من جهة القطع، ومن جهة جزاء بما كسب. ومن فوائد الآية الكريمة ذكرنا أن الجزاء من جنس العمل. من فوائد الآية الكريمة الحكمة في إيجاب الحدود لقول الله تبارك وتعالى نكالا من الله، والنكال هنا يكون للغير، كما قال الله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. فإن من علم أن يده ستقطع بالسرقة سوف ينكل عنه ولا يسرق. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن الله سبحانه وتعالى مع كمال رحمته ورأفته فإنه شرع الحدود وأوجبها، شرعها وأوجبها لأن ذلك عين الرحمة، إذ لولا الحدود لفشت بين الناس المعاصي، لكن الحدود تردعهم إذا لم يردعهم الإيمان. ولهذا يقولون إذا خلى الإنسان من الوازع الديني فإنه يقرع بالرادع السلطان. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله وهما العزة العزيز الحكيم، وما أكثر ما يقترنان في القرآن الكريم، لأن بهما تمام السلطة وكمالها. والعزيز يعني أنه ذو العزة، والعزة ذكر ابن القيم رحمه الله لها ثلاث معاني: العزة بمعنى الغلبة، ومنه قوله تعالى ليخرجن الأعز منها الأذل، ومنها قول الشاعر أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. المعنى الثاني للعزة يعني أنه سبحانه وتعالى ممتنع عن كل نقص، مأخوذ من الأرض العزاز يعني الصلبة التي لا يعني لا تنال إلا بقوة ومعاود كبيرة وحديدة. والثالث العزة التي هي كماله أي كمال وصفه، وهو العزيز بعزة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني. أما الحكيم فإن الحكيم مشتق من معنيين، المعنى الأول الحكم والمعنى الثاني الحكمة، لأن هذه المادة الحاء والكاف والميم تدل على هذين، على الحكم وعلى الحكمة يعني الإحكام. فأما الحكم فإن حكم الله تعالى نوعان، النوع الأول الحكم القدري، والنوع الثاني الحكم الشرعي. مثال الأول قول الله تبارك وتعالى عن أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني يقدر، هذا حكم كوني. والحكم الكوني لا بد من وقوعه، إذا حكم الله تعالى بالشيء كونا فلا بد أن يقع. أما الحكم الشرعي فمثله قوله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم، يعني حكما شرعيا. وأما قوله تعالى أفحكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فالظاهر أنها شاملة، وإن كان السياق يقتضي أن المراد به الحكم الشرعي، لكننا نقول إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقول من أحسن من الله حكما يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي. الحكم الكوني ذكرنا أنه لا بد من وقوعه. الحكم الشرعي إذا حكم الله على أحد بشيء شرعا هل يلزم منه الوقوع؟ الجواب لا، لأن من الناس من لم يحكم بما أنزل الله ولم يمتثل أمر الله فلا يلزم من الحكم الشرعي أن يقع المحكوم به، لأنه شرع والشرع قد يخالف وقد يوافق. أما الحكمة فإنها وضع الشيء في مواضعه على حد قول بعض السلف إن الله تعالى لم يأمر بشيء فيقول العقل ليته لم يأمر به، ولم ينهى عن شيء فيقول العقل ليته لم ينهى عنه، فهي وضع الأشياء في مواضعه. وأنت إذا تأملت أحكام الله تعالى الكونية وأحكامه الشرعية وجدت أنها في موضعه، فإن أدرك ذلك عقلك فهذا المطلوب، وإن لم يدرك فسلم الأمر لمن له الحكمة البالغة. نجد الشرائع مطابقة للحكمة تماما، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، بر الوالدين، صلة الأرحام وما أشبه ذلك، كلها مطابقة للحكمة. ونجد أيضا الأحكام الكونية مطابقة للحكمة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالفساد الذي يكون في البر أو في البحر هو فساد، لكنه لحكمة عظيمة، وهي أن يرجع الناس إلى دينه ويكف عما كسبت أيديه من المعاصي وهل المجر. يعني أحكام الله الكونية والشرعية كلها مطابقة للحكمة، ولكن لا يلزم من كونها مطابقة للحكمة أن يفهم الحكمة كل أحد من الناس، قد تخفى على كثير من الناس وقد تخفى على بعض الناس دون بعض، وما خفي عليك فكله إلى عالم. لما سألت المرأة عائشة رضي الله عنها ما بال الحائط تقي الصوم ولا تقي الصلاة، قالت عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن مجرد كون هذا الشيء محكوما به من قبل الله شرعا فإننا نعلم أنه لحكمة، مجرد كون الشيء يقع في أحكام الله الكونية، وإن كنا لا يظهر لنا المصلحة فيه فإننا نعلم أنه لحكمة، فعلينا أن نستسلم وأن لا نعارض وأن لا نقول كيف ولا لما، لأن ذلك فيه اعتراض. اللهم إلا رجلا يريد أن يسأل عن الحكمة حتى يطمئن قلبه وحتى يعرف من صفات الله ما يعرف. الحكمة قالوا إنها نوعان، حكمة غاية وحكمة وضع الشيء على ما هو عليه، هذه أيضا لها حكمة. ممكن نقول صورية وغائية، فالصورية أن يكون الشيء على هذه الصورة، كونه على هذه الصورة هذا حكمة، كون الصلوات مثلا خمسا وفي أوقات مختلفة هذه حكمة، كونها تنقطع على وتر هذه حكمة، لا صلاة الليل ولا صلاة النهار، صلاة النهار وترها المغرب وصلاة الليل وترها النافلة المعروف، هذه حكمة، كون هذه الأمور المشروعة لغاية أيضا حكمة. وهكذا أيضا المخلوقات هي على وضعها اللي عليه حكمة، والغاية التي تصل إليها هذه المخلوقات لا شك أنها حكمة. فصار الحكيم مشتق من الحكم والإحكام الذي هو الحكم، والحكم نوعان كوني وشرعي، والحكمة نوعان صورية وغائية. ومعنى صورية أن وجود الشيء على هذه الصورة المعينة حكمة، والغاية منه كذلك حكمة. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة حسن الختام في الآيات الكريمة، وأنها مطابقة تماما للأحكام التي ختمت بها. العزة يعني الغلب، من معناها الغلبة، ولا شك أن إيجاب قطع الأيدي يدل على العزة والغلبة وكمال السلطة، الحكمة أيضا تناسب القطع لأن فيها حكما صارما وفيها أيضا حكمة بالغة جزاء بما كسب نكالا من الله. فلذلك كانت الجملة والله عز وجل حكيم مطابقة تماما لما ذكر في الآية الكريمة من قطع السارق وبيان الحكمة من ذلك. ورأيت في كتاب السيوطي الإتقان أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ يقول والسارق والسارقة تقطع أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فاستنكر الأعرابي هذا وقال أعد الآية فأعادها مرة ثانية باللفظ الأول والله غفور رحيم ثم قال أعدها فأعادها مرتين أو ثلاثا ثم أعادها على الصواب فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الآن أصبت لأنه عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع. شوف كيف الفهم وهو أعرابي ما درس لكن واضح أن الله سبحانه وتعالى لو قال والله غفور رحيم ما ناسب الوجوب القطع هذا يناسب التوبة فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. أما القطع فإنه يناسب العزة والحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على كل ناعق يقول إن قطع الأيدي وحشية وأن ذلك يستلزم أن يكون نصف الشعب أشل ليس له إلا يد واحد مأخوذة من قوله والله عزيز حكيم. فيقال بل هذه هي عين الحكمة وعين الصواب لأنه لو ترك الناس لحصلت الفوضى وابتزاز الأموال والسطو على الآمنين فكان قطع اليد لا شك أنه هو الحكمة. وانظر إلى الشعوب التي تطبق هذه الحدود الشرعية كيف تقل فيها الجريمة وعلى العكس الشعوب التي لا تطبقها. وهذا كقول القائل إن قتل القاتل يعني كثرة إزهاق النفوس وهذا أيضا مصادم تماما لقول الله تعالى ولكم بالقصاص حياة. فالقصاص هو الحياة لنا فيه حياة لأن من هم بالقتل ثم ذكر أنه سيقتل نعم امتنع وكف عن القتل ثم ليعلم أن المقتول ظلما لا بد أن يقتل قاتل بقول الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا سلطانا شرعيا لأن له القصاص وسلطانا قدريا لأن الله تعالى يمكن من العثور على هذا القاتل حتى يقتل وهذا شيء مشاهد دائما يقتل القاتل ويهرب وإذا به يأتي بقدر الله عز وجل وهذا داخل في قوله فقد جعلنا لوليه سلطانا أي قدريا وشرعيا وكأن الأمر حاصل ولا بد. ولهذا قال فلا يسرف في القتل كأنه قال لا بد أن يقتل أي ولي المقتول ظلما ولكن لا يسرف في القتل وذلك لأن ولي المقتول ظلما قد تأخذه الحمية والغضب فيسرف في القتل فنهى الله عن ذلك وجعل الأمر قصاصا. طيب يقول فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فمن تاب من بعد ظلمه من هذه شرطية وهي عامة تعم السارق وغير السارق كل إنسان يتوب من بعد ظلمه وأصلح ويصلح فإن الله يتوب عليه. يدخل فيها السارق أو لا يدخل من باب أولى لأنها في سياق الحكم على السارق فإذا تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. والفائدة من هذه من هذا بعد ذكر اقطع أيديهما الفائدة هو أن السارق قد تقطع يده والحد هنا يكفر ما سبق من ذنبه لكنه في قرارة نفسه يريد أن يسرق إذا سنحته الفرصة، فهل يتوب الله عليه في هذا الحال؟ لا، لأنه لم يتوب، لا بد أن يتوب. فلا يقال إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من فعل شيئا من هذه القاذورات وأصيب به في الدنيا فإنه كفارة له، يعني الحدود كفارة، كما يدل عليه أيضا جزاء بما كسب، وهي فائدة لعلكم تحقون بفوائد الآية، أن الحدود كفارة لقوله جزاء بما كسب ولا يضاعف الله عليه الجزاء. فنقول الآية الثانية فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح هي في من تاب من بعد إيش؟ من بعد إقامة الحد عليه بالقطع. القطع يكفر ما مضى، لكن إذا كان من نية هذا السارق أنه إذا تسنى له السرقة سرق، فهل يتوب الله عليه؟ لا، لأنه لم يتوب إلى الله. ومثله من قتل قصاصا أيضا، لو كان في قلبه ما تاب من الفعل التي فعلها، وأنه لو تسنى له أن يقتل أحدا قتله، فإن القصاص لا يكفر عنه، لأن هذا فيما بينه وبين الله، وهو لم يتوب فيما بينه وبين الله. طيب، إذن لو قال قائل هل الآية تعارض الحديث بأن الحدود كفارة؟ الجواب لا، الحدود كفارة لإيش؟ لما سبق ومضى. وأما ما يبقى في قلبه من إرادة المعصية فإنه لم يتوب. فمن تاب من بعد ظلمه ظلما، ظلم نفسه وظلم غيره، لأن المعصية إن تعدت إلى الغير ففيها ظلمان، ظلم النفس وظلم الغير، وإن كانت خاصة بالإنسان ففيها ظلم واحد وهو ظلم النفس. وعجب للإنسان المسكين أن يقدم على المعصية وهو يعلم أنه بذلك ظالم لنفسه، ولو أن أحدا أراد أن يظلمه لكان إيش؟ يدافع عن نفسه، يدافع عن نفسه ويمنعه من الظلم، فكيف لا يدافع عن نفسه بنفسه؟ ولكن الهوى يعمي ويصل. المهم أن قولي من بعد ظلمه يشمل ظلم نفسه وإيه؟ وظلم غيره. وقوله أصلح أي أصلح ما فسد بظلمه، لأن الظلم يفسد القلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. فالمعاصي تفسد، فإذا أصلح فإن الله يتوب عليه، والإصلاح بتحقيق التوبة والعمل الصالح. وقوله فإن الله يتوب عليه، يتوب عليه أي يقبل توبته. واعلم أن لله تبارك وتعالى على عبده توبتين، الأول أو أنا التوبة الأولى التوفيق للتوبة، والتوبة الثانية قبولها من التائب. فمن الأول قوله تعالى ثم تاب عليهم ليتوب، تاب عليهم قبل أن يتوبوا ولا بعد؟ قبل، بدليل قوله ليتوب. هذه التوبة توبة التوفيق، أن الله يوفق الإنسان للتوبة فيتوب إلى رب عز وجل. وأما قبول التوبة فمثل قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، ومثل هذه الآية فإن الله يتوب عليه أي يقبل توبته. وهل يصح بهذا إن الله يتوب عليه أن تكون بمعنى يوفقه التوبة؟ نعم، لا، لقوله فمن تاب، فهو الآن قد وفق، فإن الله يتوب عليه، أي من هذا الظلم الذي تاب منه فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. طيب قوله من تاب وأصلح، نحن قلنا أصلح ما فسد بظلمه، وذلك بتدارك الواجب إن أمكن تداركه، وبالإقلاع عن المحرم فلا يستمر عليه، هذا هو الإصلاح ولا بد منه. فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. الجملة هنا جملة مؤكدة، جملة مؤكدة بإيش؟ بإن الله غفور رحيم، لمن أجل طمأنينة العبد التائب بأن توبته لن تذهب سدى. وقول غفور رحيم هذان اسمان كريمان من أسماء الله مقترنان كثيرا في القرآن، لأن بالأول زوال المكروه، وبالثاني حصول إيش؟ المحبوب. فالأول غفور يعني بالذنوب، والثاني رحيم يعني أنه يوصل الخير إلى عباده بمقتضى رحمته سبحانه وتعالى. الغفور هنا اسم فاعل أو صفة مشبهة أو صيغة مبالغة؟ نقول الظاهر والله أعلم أنها صيغة مبالغة وليست اسم فاعل. اسم الفاعل مثل قوله غافر الذنب وقابل التوب، لكن هذه صيغة مبالغة، وجاءت بصيغة المبالغة لكثرة غفران الله تعالى لعباده ولكثرة من غفر لهم، فما أكثر ما يغفر الله لنا ذنوبنا بما شرع لنا من أسباب المغفرة، وما أكثر الذين غفرت ذنوبهم. فلهذا جاء هذا الاسم بصيغة المبالغة. فما هي المغفرة؟ المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، هذا معناه. وإنما قلنا بهذا من أجل أن يطابق الوصف الحسي الوصف المعنوي للوصف الحسي، لأنهم يقولون أنها مشتقة من المغفر، والمغفر هو ما يغطي به المقاتل رأسه يتقي به السهام. وإذا تأملت المغفر وجدت أنه حصل به إيش؟ شيئان، الستر والوقاية. إذن فالغفور معناه الساتر لذنوب عباده الواقي لهم من عذابهم. وما أكثر الذنوب، لو أن الله تعالى أطلع الناس على ذنوبنا لكان كما قال القحطاني رحمه الله في النونية: والله لو علموا خبيئة سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى كشف الذنوب لكان الإنسان يهجر، لكن من لطف عز وجل أنه يستر. وفي النهاية لا يعاقب عليه، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يوم القيامة يخلو بعبده المؤمن وحده ويقرر بذنوبه، يقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، ويقر ما يستطيع أن ينكر. فيقول الله له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، أقيك عذابها وعقوبتها مع سترها. رحيم أي ذو رحمة، ذو رحمة بالغة. قال الله تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم إيش؟ ذو رحمة واسعة. والرحمة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل في القرآن والسنة وإجماع السلف. وقد أنكرها أهل التعطيل الذين حكموا على الله بعقولهم وتركوا الكتاب والسنة، لأن من أصول عقيدتهم أن تلقي الصفات من العقول، من العقول، فما اقتضى العقل نفيه وجب نفيه، وما اقتضى إثباته وجب إثباته، وما لم يقتضى نفيه ولا إثباته توقفوا فيه. ويقول شيخ الإسلام إنهم انقسموا في قسمين، بعضهم توقف فيه وأكثرهم نفاه، قال لأنه لا بد من دليل إيجابي على ثبوته، وأنت ترى أن هذا الأصل الخبيث يستلزم تكذيب ما جاء في القرآن وإثبات ما لم يأتي في القرآن، لأنهم إذا قالوا إذا أثبت العقل شيئا أثبتناه، يعني سواء وجد في الكتاب والسنة أم لا، وإذا نفى شيئا نفيناه. هذا في معبودهم وإلههم يتصرفون هذا التصرف. ولا شك أن الإنسان إذا تأمل هذه القاعدة الخبيثة لوجدها خطرا عظيما، ولولا أنهم يعذرون بأنهم قالوا ذلك تأويلا لكان أمرهم خطيرا جدا. نحن نؤمن بأن الله تعالى رحمة، هم لا ينكرون الرحمة يعني إنكارا، يعني أنهم ينكرونها إنكار تكذيب، لكنهم ينكرونها إنكار تأويل. ولذلك لم يكفروا، لو أنهم أنكروها إنكار تكذيب إيش لكفر، يعني هذا تكذيب الخبر، لكنهم ينكرونها إنكار تأويل ويقولون إن الرحمة استل. الرحمة هي الثواب أو إرادة الثواب، إما الثواب، وتعلمون أن الثواب شيء منفصل عن الله عز وجل مخلوق بائن من الله، وإرادة الثواب صفة في ذات الله، لكنهم يقرون بالإرادة، يثبتون الإرادة التي هي أحد أو التي هي إحدى الصفات السبع. وعجبا أنهم يثبتون الإرادة بطريق خفي وينكرون الرحمة مع أن طريقها واضح. الإرادة يقولون نحن نستدل بأن الله مريد بالتخصيص، يعني
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.